الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا المجلس السادس عشر من مجالس شرح كتاب التوحيد، وصلنا عند الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء من أدلة في الكهان ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغيبية، الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله. كل هؤلاء يجتمعون في ادعاء معرفة الأمور الغيبية. سيأتي تعريف الكاهن والعراف وغيرهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المهم في الأمر الآن أن نعلم أن الكاهن هو من يدعي معرفة الأمور الغيبية. أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. وقال الله سبحانه وتعالى أيضا: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أمور الغيبية لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالى. وقد نصت هذه الآيات بدلالة واضحة لا خفاء فيها على ذلك. فمن ادعى معرفة الأمور الغيبية فقد كذب بهذه الآيات، ومن صدقه كذلك كذب بهذه الآيات. ومن ادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى في ذلك. فلذلك الكاهن والعراف والمنجم أولى كفر. أي نعم. ومع زي ما كما ذكرنا بأن معرفة الأمور الغيبية خاص بالله سبحانه وتعالى، فمن نزعه شيء من ذلك وادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عراف بحث عن عراف وذهب إليه، ذهبت له ناقة أو سرقت منه سيارة أو ضاع له ولد، يذهب إلى العراف الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية كي يرشده إلى محلها. هؤلاء العرافون والكهان يتعاملون مع الجن، إذا كان أمرا مفقودا ربما الجن يعرف مكانه فيذكره للكاهن أو للعراف، فالكاهن والعراف يخبر مطيعه بذلك فيذهب. وقبل ذلك طبعا يقرب قربانا، إما يذبح شاة يقول له اذهب واذبح شاة أو اذبح ديكا أو ادفع مالا بقدر كذا، يقرب قربانا للجن فيقع الشرك بأنواعه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا واقع من الناس كثيرا، رأيناه وسمعناه من الناس يفعلون ذلك، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هنا المؤلف ذكر في صحيح مسلم: من أتى عرافا، من جاءه فسأله عن شيء من الأمور التي يريد أن يعرفها من الأمور الغيبية، قالت فصدقه بما يقول. هذه الزيادة في هذا الحديث زيادة مقحمة ليست منه، هذه الزيادة فصدقه بما يقول ليست في صحيح مسلم. المؤلف يذكر الحديث في صحيح مسلم، وهذه الزيادة ليست موجودة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا تستقيم الأحاديث على ما سيأتي إن شاء الله. فمن أتى العراف وسأله مجرد سؤال حتى وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 يوما أنه لا يؤجر عليها ويأثم على فعله ذلك، لكنه لابد أن يصلي، وإذا صلى سقط عنه الطلب، هذا لابد منه لإجماع العلماء. كما نقل النووي رحمه الله قال: العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، لكنه لا يؤجر على ذلك ويأثم على فعله. فهذه مصيبة، ألا يقبل له صلاة 40 يوما مشكلة. فهذا يدل بارك الله فيكم على عدم جواز إتيان العراف حتى لمجرد السؤال المحض الذي ليس معه تصديق. أما إذا جاء العذات العراف فصدقه فالمصيبة أعظم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. من أتى كاهنا يدعي معرفة الأمور الغيبية، من جاءه لذلك فصدقه بما يقول. هنا هذه الزيادة تأتي في هذا الحديث، هنا ما ترتب على ذلك يختلف عما ترتب عليه في الحديث السابق. فهناك قال من أتى، وهنا قال فصدقه. هناك كانت العقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هنا كفر بما أنزل على محمد. فمن ذلك نستنتج أن مجرد السؤال مع غير التصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن إذا حصل التصديق قد كفر بما أنزل على محمد، يعني مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه النصوص التي ذكرنا أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فالآيات واضحات. فمن أتى الكاهن وصدقه فقد كفر، كذب بهذه الآيات ولم يصدق بها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من صدق الكاهن كفر، كفر إذا كان يعلم هذه الآيات ويعلم الحكم الشرعي، هذا يكفر، يخرج من ملة الإسلام، لأنه مكذب لكتاب ربه تبارك وتعالى. أداك عن أنه إذا قرب قربانا مع الكاهن هذا يشرك شركا آخر، في شرك في عبادة الله سبحانه وتعالى وتكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع بين طامتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة. المقصود بالأربعة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه تتمة الستة. فالستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه تسمى الكتب الستة، والأربعة منها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وترتيبها من حيث الأصحية النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. النسائي أصح هذه الكتب الأربعة، وليس كل ما فيه صحيح. ثم يأتي بعده أبو داود، ثم يأتي بعده الترمذي، ثم ابن ماجه. هذا ترتيبها من حيث الأصحية، وليس كل ما فيها صحيح، فلم يشترط أحد من الأربعة الصحة في كتابه، لكن النسائي كان أشد انتقاء من غيره. وأما البخاري ومسلم فقد اشترطوا الصحة، فما في كتابيهما صحيح على خلاف يسير في بعض الأحاديث القليلة. أي نعم. فالمقصود بالأربعة هنا ما ذكرناه، والحاكم في المستدرك، حاكم له كتاب اسمه كتاب المستدرك، وسمي مستدركا لأنه استدرك على البخاري ومسلم أحاديث لم يخرجها في صحيحيهما، ويدعي الحاكم أنها على شرطهما ويخرجها في كتابه هذا، ويقول هي على نفس شرط البخاري ومسلم، كان ينبغي عليهما أن يخرجاها بناء على مذهبه من أن البخاري ومسلم اشترطا أن يخرجا جميع الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما. وكلامه غير صحيح، لا في من حيث شرط البخاري ومسلم أنه لم يشترطا هذا الشرط، ولا ما يضعه في كتابه أصلا هو يكون على شرطهما غالبا من فعله. وقال صحيح على شرطهما، هذا قوله ودندنته دائما بهذه الطريقة، لكن هذا لا يسلم للحاكم، فأوهامه كثيرة في كتابه. على كل حال هذا موضوع حديثي عن أبي هريرة، ما لكن ليست موجودة عندي في المتن. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني هنا قد رويت بالشك من أتى كاهنا أو عرافا، وكلاهما ينطبق عليهما ادعاء معرفة الأمور الغيبية، وسيأتي تعريفهم تعريفهم، ويأتي أيضا الفصل بين الكاهن والعراف بإذن الله تعالى. الشاهد من هذا كله أن إتيان الكهان أمره عظيم مخالف لشرع الله، إما أن يكون ناقضا لأصل التوحيد أو لكماله على التفصيل الذي ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد، لأبي يعلى يعني صاحب المسند، له مسند، مسند أبي يعلى، وله مسندان هو كبير وصغير مطبوع بين أيدينا أحدهما، بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول إلى آخره قد تقدم شرحه. أما قوله ليس منا فهذه تدل على الوعيد الشديد، ويدل على أن هذا العمل من الأمور العظيمة، وكان السلف لا يحبون تفسيرها ويتركونها كما هي كي يبقى لها وقع في النفوس، لأنها إذا فسرت ربما تفسر بأمر يهون وقعها في نفوس الناس، فلذلك ما كان السلف يحبون تفسيرها فيتركونها كما هي. ليس منا من تطير، من تطير يعني تشاءم، وذلك بفعله، كانوا في القديم يأخذون الطير فيطيرونه، فإذا طار يمينا تفاءلوا خيرا، وإذا طار شمالا تشاءموا شرا، فالذي يمسك الطير هذا ويطيره هذا يتطير للناس وينظر لهم فألهم، هذا ليس منا من تطير. أو تطير له أي من فعل له ذلك، يأتي الشخص إلى آخر ويقول له افعل لي هذا فيفعله له، فليس منا لا هذا لا الفاعل ولا المفعول له. أو تكاهن أو تكهن له، كذلك نفس الشيء، تكاهن يعني الكاهن الذي يعمل الكهانة، وتكهن له الذي جاء يسأل الكاهن. أو سحر أو سحر له، السحر الذي يسحر الذي هو الساحر، وسحر له الذي طلب من الساحر السحر، كل هؤلاء داخلون في قوله ليس منا ومن أتى كاهنا إلى آخره. فيه زجر شديد عن هذه الأفعال، التطير والكهانة، سيأتي موضوع التطير موضوعا خاصا إن شاء الله، الكهانة والسحر، السحر تقدم والكهانة هو الذي نحن فيه الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البغوي. الآن نأتي على تعريف العراف والكاهن والرمال. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يعني يدعي معرفة الأمور الغيبية بالنسبة له وبالنسبة للسائل، الأمور غيبية لا يدري عنها، مكان المسروق ولا يدري عنه، وكذلك الذي جاء يسأله لا يدري عنه، فعنده مقدمات وأشياء يفعلها يستدل بها على معرفة هذه الأمور، فيفرق بينه وبين الكاهن في أن العراف يدعي معرفة أمور قد وقعت في السابق، أما الكاهن يدعي أمور مستقبلية، هكذا فرق بينهما بعض أهل العلم. وقيل هو الكاهن، يعني قول من أقوال العلماء أنه لا فرق بين العراف والكاهن وهما واحد. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عن الأمور الغيبية في المستقبل ستحصل، ليس لم تحصل بعد، وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في النفس يعني، وكلها أمور غيبية. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني العراف اسم عام يجمع الجميع، فإذا قلت العراف شمل كل من يدعي معرفة الأمور الغيبية من كاهن أو منجم، منجم الذي ينظر في النجوم، ينظر في النجوم ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وقد تقدم الحديث عنه. والرمال الذي يخط على الرمل ويدعي بذلك معرفة أشياء غيبية أيضا، ونحوهم أمثال هؤلاء كلهم يطلق عليهم اسم العراف عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فكلمة العراف كلمة عامة تشمل الجميع، وكلمة الكاهن كلمة أخص منها، فهي تختص بمعرفة الأمور المستقبلية. هذا المعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله أو الذي يريده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. معرفة الأمور بهذه الطرق، معرفة الأمور الغيبية يعني بهذه الطرق، طرق الرمل وطرق النظر في النجوم وما شابه. هذه خلاصة ما جاء في تعريفهم، تعريف الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس والصحابي المعروف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا موقوف على ابن عباس وهو صحيح عنه، هذه فتوى لابن عباس رضي الله عنه. يقول: في قوم يكتبون أبا جاد. أبا جاد حروف الجمل التي هي أبجد هوز حطي كلم، الحروف عربية هي نفسها الحروف ألف باء تاء ثاء جيم، لكن هذا ترتيب وذاك ترتيب آخر. هذا الترتيب ألف باء تاء ثاء يسمونه ترتيب هجائي، أما ذاك الترتيب فيسمونه ترتيب أبجدي، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره. فأنت لما تفكفكها أبجد هوز ألف باء جيم دال هاء واو زاي إلى آخره، هي نفس الحروف العربية ولكن لها ترتيب آخر، ترتيب الأبجدي. هذه الحروف يرتبونها على ترتيب الجمل، يفرقون بها بين الجمل للتمييز، ويتنبؤون بها. بعض الكهنة يستعملون ذلك في الكهنة، وهذا المراد هنا، يكتبون أبا جاد، يكتبون بهذه الطريقة يدعون معرفة الأمور الغيبية بها. وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم ليس النظر الجائز كي يستدلوا به على الطرق ومعرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات، هذا جائز، لكن هم ينظرون إلى النجوم للاستدلال بها على الحوادث الأرضية ودعوى معرفتها بالنظر إلى النجوم وأنها تؤثر فيما يقع على الأرض، هذا هو الذي يدعونه، هو صنف من أنواع الكهنة تكهن. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما راه عند الله من نصيب، ليس له نصيب. ومدعي ومدعي أمور معرفة الأمور الغيبية، هذا يؤكد ما ذكرناه في السابق بأن الكاهن حقيقة خارج من ملة الإسلام، مكذب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من صدقه، وكذلك من صدقه. فالراجح من كلام العلماء أن من صدق الكاهن كفر، مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكر من الآيات السابقة، وإن كان بعض العلماء قال هو كفر دون كفر، لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى. وإذا كان معه قربة للجن أو للكاهن فهذا يكون أيضا كفر آخر، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، إضافة إلى جعل الكاهن ندا لله تبارك وتعالى في معرفة الأمور الغيبية، أيضا يجعله ندا لله تبارك وتعالى في عبادته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. ذكر المؤلف في السابق السحر والكهانة وما يتعلق بذلك من الأمور، وخصوصا السحر، وهو أمر واقع بيّن المؤلف حكمه وحكم من يفعله، لكن هناك أناس لا يبالون، ومن الكفر من يمارسه أيضا، خصوصا اليهود، معروف عنهم هذا، يهود السامرة، هؤلاء خصيصا يعني معروف عنهم، معروف أيضا في بلاد المغرب العربي خصوصا المغرب وغيرها، وموجود في أي بلاد تذهب إليها موجود السحر بكثرة للأسف، خصوصا في زمننا هذا الذي نعيش فيه. فالناس يحتاجون إلى علاج لهذا الأمر، لذلك المؤلف ذكر النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، هذا معنى النشرة، حل السحر عن المسحور. وسميت نشرة أخوذة من النشر وهو التفريق، هو الأصل اللغوي، فيفرق بين المريض وصاحبه، لذلك سميت نشرة. قال المؤلف: باب ما جاء في النشرة، يعني ما جاء من أدلة شرعية في حل السحر عن الساحر. وخلاصة هذا الباب أن النشرة تنقسم إلى قسمين: نشرة شركية كفرية، ونشرة شرعية. النشرة الشرعية هي التي تكون بالرقية الشرعية بالقرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم سحر وفك عنه السحر الملائكة بالمعوذات، هذه نشرة شرعية. ونشرة شركية فك السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، وهذا لا يفعله إلا الساحر، هو الذي يستطيع أن يفك السحر بالسحر، هذه نشرة شركية كفرية. ننظر الآن ماذا جاء من أدلة في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. من عمل الشيطان يعني النشرة بالسحر. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يعني ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة وواحد أئمة التابعين قتادة بن دعامة: قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب تابعي جليل، رجل به طب سحر، يعني كانوا يسمونه طب، قال: طب الرجل إذا سحر، هذه عادة العرب يسمون بعض الأشياء بأسماء طيبة من باب التفاؤل، كما يفعل إخواننا في المغرب العربي اليوم، ماذا يسمون النار؟ العافية، من باب التفاؤل، إذا يغضبون لما تقول لا يعطيك العافية، عندنا يعطيك العافية يعني يعطيك الصحة، يعطيك القوة، فيغضب لأنه يعطيك العافية يعطيك النار عندهم. فلما تتكلم مع أخ من المغرب انتبه للألفاظ هذه مثله، هذه فقط استطرادية يعني. قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، يعني سحر، سمي طبا للتفاؤل، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني يمتنع عنها، لا يستطيع أن يقرب زوجتها، لا يستطيع أن يجمعها، هذا نوع من أنواع السحر، يحبس الرجل عن امرأته، والحبس هذا يريدون منه تفريق، التفريق بين الرجل وزوجته، يفرقون به بين المرء وزوجه. كيف؟ إذا حبس الرجل عن امرأته ما استطاع أن يجمعها، يكون هذا من أسباب الفرقة والنزاع والخصام بين الزوجين. أيحل عنه أو ينشر؟ يعني يجوز أن نفك عنه السحر هذا؟ قال: لا بأس به. هذا سعيد المسيب، قتادة يسأله وسعيد يجيب، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. مقصوده هنا النشرة الشرعية، لا بأس به أن يكون بالنشرة الشرعية لا النشرة المحرمة. لا يفهم هذا عن سعيد المسيب رحمه الله. يريدون به الإصلاح، يريدون به إزالة السحر. قال المصنف رحمه الله: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بالسحر، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما بالرقية الشرعية فقد حلها الملائكة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. نعطيكم الخلاصة الآن. هؤلاء المحققون كابن القيم ابن تيمية رحمهم الله يعطونك خلاصة المسائل، وهي نوعان. أحدهما حل بسحر مثله، يعني حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. يعني الآن جمع بين الأدلة المذكورة، الأدلة التي ذكرها المؤلف منها ما يحرم ومنها ما يجيز، سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف رضي الله عنه. الجمع بين الأمور أعطاك الخلاصة بكلام ابن القيم رحمه الله. قال: وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. رأيت لما قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان. يعني تقرب الناشر يعني الساحر الذي يحل السحر، والمنتشر المسحور، إلى الشيطان بما يحب من أنواع القرب. هذا كثير، يأتي إلى الساحر ويقول له: عندي سحر. يقول: اذهب اذبح ديك، اذهب اذبح ماعز، اذهب اذبح دجاجة. هكذا نسمع هذا كثيرا يحصل، وهو قربة للجن كي يفك عنه السحر، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني، النوع الثاني، النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا خلاصة الموضوع، هذا خلاصة هذا المبحث، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير من أدلة شرعية تدل على النهي عنه والوعيد الشديد فيه، وأنه من الشرك. والتطير مأخوذ من الطير، كانوا يطيرون الطير، فإذا طارت يمينا تفاءلوا بها خيرا، وإذا طارت شمالا تشاءموا بها شرا، ثم توسعوا في ذلك، فصاروا يتشاءمون من الأشخاص، ويتشاءمون من الدور، ويتشاءمون من الأماكن، ويتشاءمون من الأيام، وهكذا. وهذا أمر كان موجود في الجاهلية وعند المشركين في السابق، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يدل عليه. التطير مناف لكمال التوحيد الواجب، فهو مخل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وادعاء المعرفة وادعاء المنفعة والمضرة فيه، ولا ينفع ولا يضر. واعتماد القلب يجب أن يكون على الله سبحانه وتعالى تاما، وهذا الأمر ينافي كمال التوحيد الواجب كما ذكرنا. فيجب أن يكون توكلك تاما على الله سبحانه وتعالى، فلا يضرك هذا الشيء ولا تنظر إليه أبدا. لذلك ساق المؤلف التطير في هذا الموطن، لأنه يخل بالتوحيد، وهذا منتشر اليوم بين الناس كثيرا، وهو التشاؤم نفسه. التطير هو التشاؤم، تشاؤم بأي شيء يدخل فيه ضمن هذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. فالتطير شرك كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي من كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الآيات في الأنبياء والرسل السابقين الذين أرسلوا إلى أقوامهم، موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل أرسلوا إلى أقوامهم، فأقوامهم كانوا إذا نزلت بهم قحط جذب، لم تأتي الأمطار، لم تخرج الأرض خيراتها، تشاءموا بأنبيائهم ورسلهم وقالوا هذا منكم، ألا إنما قالوا هذا منكم، يعني نحن تطيرنا بكم وتشاءمنا بكم، أنتم شؤم غتيتم لنا بالسوء. هذا ما يقوله لأنبيائهم ورسلهم. فرد عليهم الأنبياء في الآية الأولى قال ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، يعني بذلك أن ما قدره الله لهم وما كتبه عليهم عنده تبارك وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، نصيبهم وقدرهم عند رب العالمين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمراد من ذلك أن ما يصيبهم من مصائب فهو بأعمالهم، الله سبحانه وتعالى يقدر عليهم ذلك ويبليهم بالمصائب من وراء أعمالهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فحقيقة هذه المصائب التي تنزل بكم بسبب معتقداتكم وشرككم وبسبب أفعالكم الفاسدة، هذا معنى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. جهال، لا يعلمون حقائق الأمور، ينسبون الشؤم إلى الأنبياء الذين جاءوهم بالخير، جاءوهم بالتوحيد، جاءوهم بالصلاح. والتوحيد والخير، طاعة الله سبحانه وتعالى، إذا انتشرت في الأرض انتشر الخير وأنزل الله سبحانه وتعالى نعيمه وفضله على الناس. استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فطاعة الله سبحانه وتعالى تجلب الخير لا تجلب الشر، لكن هؤلاء القوم جهال، لا يفهمون، لا يعقلون. فمن أراد الخير وأراد القصب في هذه الحياة وأراد النعيم يطيع الله سبحانه وتعالى، يوحد. انظروا إلى حال العرب قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أتاهم. رحم الله المغيرة بن شعبة عندما ذهب إلى كسرى يناقشه ويقيم عليه الحجة، بدأ كسرى معه قال ما منعني أن أقتلكم أنتم العرب إلا خشية نتن جيفكم، وكنتم قوم متفرقين مشتتين جوعى فقراء، حالتكم يرزى لها. المغيرة ما أنكر هذا، كان رده عليه نعم لقد كنا كما ذكرت، لكن عندما جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا النبي أخرجنا من ما نحن فيه. أنا أذكر بالمعنى اختصارا، وذكر له الخير والنعيم الذي أصابه بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الأمر، هكذا يكون الحال. فمن أراد النعيم وأراد الفلاح فليطع الله، فليوحد الله سبحانه وتعالى. حتى الفرد لا ينظر إلى مجتمعه الفاسد، ينظر إلى نفسه. أصلح نفسك، استغفر الله سبحانه وتعالى، تب إليه، أصلح حالك، يرزقك الله سبحانه وتعالى وينصرك ويعزك. في الآية الثانية قالوا طائركم معكم، الأنبياء يردون عليهم طائركم معكم، أنتم كذبة، شؤمكم الذي نزل عليكم بسببكم، بسبب أعمالكم، بسبب شرككم، بسبب فسقكم وفجوركم، لذلك طائركم ملازم لكم بأعمالكم وفجوركم واعتقاداتكم، يأتيكم شؤمكم. أين ذكرتم؟ أي لأننا ذكرناكم بالله سبحانه وتعالى بتوحيده ترموننا بهذا وتتشائمون بنا، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم قوم تتجاوزون الحد في شرككم وفي كفركم وفي خروجكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى. الشاهد من الآيتين أن التطير موجود عند أهل الجاهلية وعند المشركين من قديم إلى يومنا هذا، ما زال موجودا بين الناس. أذكر الكثير من عامة الناس إذا وقفت بومة على رأس البيت يطير وينزل خوفا مما سيحدث من وقوف البومة على رأس البيت. هذا موجود بين عامة الناس، سبحان الله، تشاؤم، يتشاؤم من البومة وأشياء كثيرة يتشاؤم الناس منها. ألفاظ الأطفال أحيانا طفل يتكلم بكلمة مسكين طفل بريء ما يدري إيش يقول، يتكلم بكلمة تقوم الدنيا في البيت بين الناس، ليش تشاءمون من هذه الكلمة؟ الله المستعان. الطيرة شرك، هذا كله يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه. فالشاهد أن التطير من عمل أهل الجاهلية، من عمل المشركين، وذمهم الله تبارك وتعالى به ومقتهم عليه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. خرجاه، يعني البخاري ومسلم. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. هذا نفي، نفى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء. لا عدوى جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. وكذلك صح عنه أنه قال: من سمع بالطاعون في أرض فلا يقدم عليه، لأن الطاعون مرض معدي ينتقل بين الناس. فاختلف العلماء في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث، فأصح ما قيل بأن قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لا عدوى مؤثرة بنفسها، خلافا لكامل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. لكن العدوى هي في نفسها موجودة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أثرها، لكن هي في نفسها لا تؤثر، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال: ولا طيرة. ولا طيرة المقصود من ذلك لا طيرة أنها النفي للتطير، فحقيقة التطير لا ينفع ولا يضر ولا يدفع شيئا. ولا هامة، الطيرة قد تقدم شرحها، وهو الشاهد من سوق المؤلف للحديث هنا نفي التطير فلا يجوز فعله. ولا صفر، أيضا كانوا يتشاءمون قديما بشهر صفر، فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التشاؤم بشهر صفر أو أي شهر أو أي يوم. زاد مسلم: ولا نوء. النوء واحد من الأنواع، طلوع النجم وغروب آخر، أحدهما يطلع في المشرق والآخر في المغرب، وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع والغارب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة ذلك. ولا غول، الغول الذي يعتقده الناس اليوم ما زال إلى اليوم عندنا، إذا أرادوا أن يخوفوا صغيرا يقول: جاك الغول. هو هذا الغول، كانت العرب تزعم أن الغول يكون في الصحاري، تراه الناس هكذا بشيء، ترى شيئا كالظل مثلا وتتلون بصور شتى وتضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وما حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ضعيف، لا يصح هذا الحديث. الشاهد قوله: ولا طيرة. فالطيرة محرمة، لا تنفع ولا تضر، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى خيرا منها، نستخير الله سبحانه وتعالى في الأمر، نستخير الله سبحانه وتعالى، نصلي ركعتين من غرير الفريضة، ثم ندعو الله ونتوكل على الله. في الدعاء هذا نفي للحول والقوة والعلم، وفيه توكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة، بخلاف ما كان تفعله أهل الجاهلية في التطير. قال المصنف رحمه الله: ولهما عيل البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل. قال: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. نفس المعنى، لا عدوى ولا طيرة، نفس المعنى الذي تقدم. قال: ويعجبني الفأل. قالوا: الفأل فيما يسر وفيما يسوء، وأما الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. والفأل فيما يسوء منهي عنه أيضا، لكن التفاعل فيما يسر كالكلمة الطيبة هذا لا بأس به. قال بعض أهل العلم: الفرق بين التشاؤم والتفاؤل أن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. فالتفاؤل جائز لا بأس به، كأن يكون الرجل مريضا مثلا فيسمع آخر يقول: يا سالم، فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، فهذا لا بأس به، هذا من التفاؤل لا بأس به، يعني التفاؤل بالخير لا بأس به. أما التشاؤم بالسوء فلا، ما يجوز. هذا الفرق بين الأمرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، على المعنى المتقدم أن الفأل لا بأس به. ولا ترد مسلما، يعني المسلم لا يبالي بها، إن طارت إلى الشمال أو رأى شيئا تشاءم به ما ترك طريقه الذي يسلكه من أجل هذا الأمر، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، فلا يترك طريقه ومسيره إلى الخير من أجل أنه تشاءم بشيء. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث ضعيف لا يصح، هذا الدعاء لا يصح. قال المصنف عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، فهي شرك بالله تبارك وتعالى، تخل بتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى، وهذا فيه تحريم الطيرة، أن فيها تعلق القلب على غير الله تبارك وتعالى، هذا فيه شرك، نوع شرك. وما منا إلا، هذا الكلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لابن مسعود، يعني ما منا إلا ويحصل في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هكذا يكون المؤمن إذا كان معتمدا على الله بحق ومحققا للتوكل، ما يقع في قلبه لا يبالي به، يطرده. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهذا صحيح، آخره من عند قوله وما منا إلا إلى آخره، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، من ردته الطيرة عن حاجته، كان يمضي في طريق فرأى شيئا تشاءم به أو سمع شيئا تشاءم به فرجع، هذا وقع في الشرك، وقع في الشرك لأنه أخل بالاعتماد على الله تبارك وتعالى وتعلق قلبه بغيره. قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، هذا كفارته. هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يعتمد عليه، قال المؤلف رحمه الله وله أي لأحمد من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما كان له أثر في قلبك واستقر ومضيت بناء عليه، إما مضيت في شأنك أو رجعت عنه بسبب ما حصل في قلبك من التشاؤم، هذه حقيقة التشاؤم الضارة التي لها مؤاخذة عند الله وهي الشرك. أما إذا وقع في قلبك شيء وطردته واعتمدت على ربك فهذه لا تضرك، هذا المعنى المقصود من كلام الفضل بن عباس. خلاصة الكلام أن الطيرة شرك، يعني التشاؤم محرم فهو من الشرك بالله تبارك وتعالى. وصلى الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم. في حديث مسلم، تنبيه أخير، في حديث مسلم قلنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أظن أني ما شرحت الهامة. الهامة هي طائر من طيور الليل، وهو البومة، معروف عند كثير من الناس بالبومة، وهذه كانوا يتشاؤمون بها وما زالوا إلى اليوم يتشاؤمون بها، وهذا أيضا قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التشاؤم بها. والأمر الأخير الذي أريد أن ننبه عليه أن التشاؤم هذا من الشرك، وهو تارة يكون من الشرك الأكبر وتارة يكون من الشرك الأصغر. فإذا كان الشخص اعتقد في الشيء الذي تشاؤم به أنه هو ينفع ويضر فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما إذا اعتقد أنه سبب فقط للنفع أو للضر فمثل هذا يعتبر من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. هذا تفصيل التطير، وهل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر. يعني إن اعتقده سببا فهذا من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنه هو يؤثر بنفسه فهذا يعتبر من الشرك الأكبر، والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هذا المجلس 16 من مجالس شرح كتاب التوحيد، وصلنا عند الباب 25، باب ما جاء في الكهان ونحوهم، باب ما جاء من أدلة في الكهان ونحوهم ممن يدعي معرفة الأمور الغيبية، الكاهن والمنجم والرمال وغيرهم كما سيأتي إن شاء الله، كل هؤلاء يجتمعون في ادعاء معرفة الأمور الغيبية. سيأتي تعريف الكاهن والعراف وغيرهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المهم في الأمر الآن أن نعلم أن الكاهن هو من يدعي معرفة الأمور الغيبية. أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تبارك وتعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، وقال الله سبحانه وتعالى أيضا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. أمور الغيبية لا يعلمها إلا رب العالمين تبارك وتعالى، وقد نصت هذه الآيات بدلالة واضحة لا خفاء فيها على ذلك. فمن ادعى معرفة الأمور الغيبية فقد كذب بهذه الآيات، فقد كذب بهذه الآيات، ومن صدقه كذلك كذب بهذه الآيات. ومن ادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى في ذلك. فلذلك الكاهن والعراف والمنجم أولى كفر. أي نعم. ومع زي ما كما ذكرنا بأن معرفة الأمور الغيبية خاص بالله سبحانه وتعالى، فمن نزعه شيء من ذلك وادعى معرفة الأمور الغيبية فقد جعل نفسه ندا لله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. من أتى عراف، بحث عن عراف وذهب إليه، ذهبت له ناقة أو سرقت منه سيارة أو ضاع له ولد، يذهب إلى أين؟ إلى العراف الذي يدعي معرفة الأمور الغيبية كي يرشده إلى محلها. هؤلاء العرافون والكهان يتعاملون مع الجن، إذا كان أمرا مفقودا ربما الجن يعرف مكانه فيذكره للكاهن أو للعراف، فالكاهن والعراف يخبر مطيعه بذلك فيذهب. وقبل ذلك طبعا يقرب قربانا، إما يذبح شاة يقول له اذهب واذبح شاة أو اذبح ديكا أو ادفع مالا قدر كذا، يقرب قربانا للجن فيقع الشرك بأنواعه، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا واقع من الناس كثيرا، رأيناه وسمعناه من الناس يفعلون ذلك، وهذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية والسلامة. يقول هنا المؤلف ذكر في صحيح مسلم: من أتى عرافا، من جاءه فسأله عن شيء من الأمور التي يريد أن يعرفها من الأمور الغيبية، قالت فصدقه بما يقول. هذه الزيادة في هذا الحديث زيادة مقحمة ليست منه، هذه الزيادة فصدقه بما يقول ليست في صحيح مسلم، المؤلف يذكر الحديث في صحيح مسلم وهذه الزيادة ليست موجودة في صحيح مسلم. في صحيح مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا تستقيم الأحاديث على ما سيأتي إن شاء الله. فمن أتى العراف وسأله مجرد سؤال حتى وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى لا تقبل له صلاة 40 يوما أنه لا يؤجر عليها ويأثم على فعله ذلك، لكنه لابد أن يصلي، وإذا صلى سقط عنه الطلب، هذا لابد منه لإجماع العلماء. كما نقل النووي رحمه الله قال: العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العراف إعادة صلاة 40 ليلة، لكنه لا يؤجر على ذلك ويأثم على فعله، فهذه مصيبة ألا يقبل له صلاة 40 يوما، مشكلة. فهذا يدل بارك الله فيكم على عدم جواز إتيان العراف حتى لمجرد السؤال المحض الذي ليس معه تصديق. أما إذا جاء أتى العراف فصدقه فالمصيبة أعظم. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. من أتى كاهنا يدعي معرفة الأمور الغيبية، من جاءه لذلك فصدقه بما يقول. هنا هذه الزيادة تأتي في هذا الحديث، هنا ما ترتب على ذلك يختلف عما ترتب عليه في الحديث السابق، فهناك قال من أتى وهنا قال فصدقه. هناك كانت العقوبة أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، هنا كفر بما أنزل على محمد. فمن ذلك نستنتج أن مجرد السؤال مع غير التصديق لا تقبل له صلاة 40 يوما، لكن إذا حصل التصديق قد كفر بما أنزل على محمد، يعني مكذب بكتاب الله تبارك وتعالى الذي فيه النصوص التي ذكرنا أن الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، الأمور الغيبية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالآيات واضحات، فمن أتى الكاهن وصدقه فقد كفر كذب بهذه الآيات ولم يصدق بها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن من صدق الكاهن كفر، كفر إذا كان يعلم هذه الآيات ويعلم الحكم الشرعي، هذا يكفر يخرج ملة الإسلام لأنه مكذب لكتاب ربه تبارك وتعالى. أداك عن أنه إذا قرب قربانا مع الكاهن هذا يشرك شركا آخر، فيه شرك بعبادة الله سبحانه وتعالى وتكذيب بكتاب الله تبارك وتعالى، فيكون قد جمع بين طامتين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللأربعة، المقصود بالأربعة سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، هذه تتمة الستة، فالستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هذه تسمى الكتب الستة، والأربعة منها أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وترتيبها من حيث الأصحية النسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. النسائي أصح هذه الكتب الأربعة، وليس كل ما فيه صحيح، ثم يأتي بعده أبو داود، ثم يأتي بعده الترمذي، ثم ابن ماجه، هذا ترتيبها من حيث الأصحية، وليس كل ما فيها صحيح، فلم يشترط أحد من الأربعة الصحة في كتابه، لكن النسائي كان أشد انتقاء من غيره. وأما البخاري ومسلم فقد اشترطوا الصحة، فما في كتابيهما صحيح على خلاف يسير في بعض الأحاديث القليلة. أي نعم. فالمقصود بالأربعة هنا ما ذكرناه، والحاكم في المستدرك، حاكم له كتاب اسمه كتاب المستدرك، وسمي مستدركا لأنه استدرك على البخاري ومسلم أحاديث لم يخرجها في صحيحيهما، ويدعي الحاكم أنها على شرطهما ويخرجها في كتابه هذا، ويقول هي على نفس شرط البخاري ومسلم، كان ينبغي عليهما أن يخرجاها بناء على مذهبه من أن البخاري ومسلم اشترطا أن يخرجا جميع الأحاديث الصحيحة التي على شرطهما، وكلامه غير صحيح، لا في من حيث شرط البخاري ومسلم أنه لم يشترطا هذا الشرط، ولا ما يضعه في كتابه أصلا هو يكون على شرطهما غالبا من فعله. وقال صحيح على شرطهما، هذا قوله ودندنته دائما بهذه الطريقة، لكن هذا لا يسلم للحاكم، فأوهامه كثيرة في كتابه. على كل حال هذا موضوع حديثي عن أبي هريرة، ما لكن ليست موجودة عندي في المتن. من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هنا قد رويت بالشك من أتى كاهنا أو عرافا، وكلاهما ينطبق عليهما ادعاء معرفة الأمور الغيبية، وسيأتي تعريفهم، ويأتي أيضا الفصل بين الكاهن والعراف بإذن الله تعالى. الشاهد من هذا كله أن اتيان الكهان أمره عظيم مخالف لشرع الله، إما أن يكون ناقضا لأصل التوحيد أو لكماله على التفصيل الذي ذكرنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي يعلى بسند جيد، لأبي يعلى يعني صاحب المسند، له مسند، مسند أبي يعلى، وله مسندان هو كبير وصغير مطبوع بين أيدينا أحدهما، بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من كلام ابن مسعود وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: عن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول إلى آخره قد تقدم شرحه. أما قوله ليس منا فهذه تدل على الوعيد الشديد، ويدل على أن هذا العمل من الأمور العظيمة، وكان السلف لا يحبون تفسيرها ويتركونها كما هي كي يبقى لها وقع في النفوس، لأنها إذا فسرت ربما تفسر بأمر يهون وقعها في نفوس الناس، فلذلك ما كان السلف يحبون تفسيرها فيتركونها كما هي. لأن ليس منا من تطير، من تطير يعني تشاءم، وذلك بفعله. كانوا في القديم يأخذون الطير فيطيرونه، فإذا طار يمينا تفاءلوا خيرا، وإذا طار شمالا تشاءموا شرا. فالذي يمسك الطير هذا ويطيره هذا يتطير للناس وينظر لهم فألهم، هذا ليس منا من تطير. أو تطير له، أي من فعل له ذلك، يأتي الشخص إلى آخر ويقول له افعل لي هذا فيفعله له، فليس منا لا هذا لا الفاعل ولا المفعول له. أو تكاهن أو تكوهن له، كذلك نفس الشيء. تكاهن يعني الكاهن الذي يعمل الكهانة، وتكوهن له الذي جاء يسأل الكاهن. أو سحر أو سحر له، السحر الذي يسحر الذي هو الساحر، وسحر له الذي طلب من الساحر السحر. كل هؤلاء داخلون في قوله ليس منا، ومن أتى كاهنا إلى آخره. فيه زجر شديد عن هذه الأفعال، التطير والكهانة. سيأتي موضوع التطير موضوعا خاصا إن شاء الله. الكهانة والسحر، السحر تقدم، والكهانة هو الذي نحن فيه الآن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال البغوي، الآن نأتي على تعريف العراف والكاهن والرمال. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، يعني يدعي معرفة الأمور الغيبية بالنسبة له وبالنسبة للسائل، الأمور غيبية لا يدري عنها، مكان المسروق ولا يدري عنه، وكذلك الذي جاء يسأله لا يدري عنه، فعنده مقدمات وأشياء يفعلها يستدل بها على معرفة هذه الأمور، فيفرق بينه وبين الكاهن في أن العراف يدعي معرفة أمور قد وقعت في السابق، أما الكاهن يدعي أمور مستقبلية، هكذا فرق بينهما بعض أهل العلم. وقيل هو الكاهن، يعني قول من أقوال العلماء أنه لا فرق بين العراف والكاهن وهما واحد. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، يخبر عن الأمور الغيبية في المستقبل ستحصل، ليس لم تحصل بعد. وقيل الذي يخبر عما في الضمير، عما في النفس يعني، وكلها أمور غيبية. وقال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، يعني العراف اسم عام يجمع الجميع، فإذا قلت العراف شمل كل من يدعي معرفة الأمور الغيبية من كاهن أو منجم، منجم الذي ينظر في النجوم، ينظر في النجوم ويستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وقد تقدم الحديث عنه. والرمال الذي يخط على الرمل ويدعي بذلك معرفة أشياء غيبية أيضا، ونحوهم أمثال هؤلاء كلهم يطلق عليهم اسم العراف عند شيخ الإسلام ابن تيمية. فكلمة العراف كلمة عامة تشمل الجميع، وكلمة الكاهن كلمة أخص منها، فهي تختص بمعرفة الأمور المستقبلية. هذا المعنى الذي يريده المؤلف رحمه الله أو الذي يريده شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. قال: ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، معرفة الأمور بهذه الطرق، معرفة الأمور الغيبية يعني بهذه الطرق، طرق الرمل وطرق النظر في النجوم وما شابه. هذه خلاصة ما جاء في تعريفهم، تعريف الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال ابن عباس والصحابي المعروف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. هذا موقوف على ابن عباس وهو صحيح عنه، هذه فتوى لابن عباس رضي الله عنه. يقول: في قوم يكتبون أبا جاد، أبا جاد حروف الجمل التي هي أبجد هوز حطي كلم، الحروف عربية هي نفسها الحروف ألف باء تاء ثاء جيم، لكن هذا ترتيب وذاك ترتيب آخر. هذا الترتيب ألف باء تاء ثاء يسمونه ترتيب هجائي، أما ذاك الترتيب فيسمونه ترتيب أبجدي، أبجد هوز حطي كلم إلى آخره. فأنت لما تفكفكها أبجد هوز ألف باء جيم دال هاء واو زاي إلى آخره، هي نفس الحروف العربية ولكن لها ترتيب آخر، ترتيب الأبجدي. هذه الحروف يرتبونها على ترتيب الجمل، يفرقون بها بين الجمل للتمييز، ويتنبؤون بها، يعني بعض الكهنة يستعملون ذلك في الكهنة، وهذا المراد هنا، يكتبون أبجات، يكتبون بهذه الطريقة ليدعون معرفة الأمور الغيبية بها. وينظرون في النجوم، ينظرون في النجوم ليس النظر الجائز كي يستدلوا به على الطرق ومعرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات، هذا جائز، لكن هم ينظرون إلى النجوم للاستدلال بها على الحوادث الأرضية ودعوى معرفتها بالنظر إلى النجوم وأنها تؤثر فيما يقع على الأرض، هذا هو الذي يدعونه، وهو صنف من أنواع الكهنة تكهن. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما راه عند الله من نصيب، ليس له نصيب، ومدعي ومدعي أمور معرفة الأمور الغيبية. هذا يؤكد ما ذكرناه في السابق بأن الكاهن حقيقة خارج من ملة الإسلام، مكذب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك من صدقه، وكذلك من صدقه. فالراجح من كلام العلماء أن من صدق الكاهن كفر، مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى لما ذكر من الآيات السابقة، وإن كان بعض العلماء قال هو كفر دون كفر، لكن ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأنه تكذيب لكتاب الله تبارك وتعالى، وإذا كان معه قرب للجن أو للكاهن فهذا يكون أيضا كفر آخر وهو شرك بالله سبحانه وتعالى، إضافة إلى جعل الكاهن ندا لله تبارك وتعالى في معرفة الأمور الغيبية، أيضا يجعله ندا لله تبارك وتعالى في عبادته. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في النشرة. ذكر المؤلف في السابق السحر والكهانة وما يتعلق بذلك من الأمور، وخصوصا السحر، وهو أمر واقع بيّن المؤلف حكمه وحكم من يفعله، لكن هناك أناس لا يبالون، ومن الكفر من يمارسه أيضا، خصوصا اليهود، معروف عنهم هذا، يهود السامرة، هؤلاء خصيصا يعني معروف عنهم، معروف أيضا في بلاد المغرب العربي خصوصا المغرب وغيرها، وموجود في أي بلاد تذهب إليها موجود السحر بكثرة للأسف، خصوصا في زمننا هذا الذي نعيش فيه، فالناس يحتاجون إلى علاج لهذا الأمر، لذلك المؤلف ذكر النشرة. والنشرة هي حل السحر عن المسحور، هذا معنى النشرة، حل السحر عن المسحور. وسميت نشرة أخوذة من النشر وهو التفريق، هو الأصل اللغوي، فيفرق بين المريض وصاحبه، لذلك سميت نشرة. قال المؤلف باب ما جاء في النشرة، يعني ما جاء من أدلة شرعية في حل السحر عن الساحر. وخلاصة هذا الباب أن النشرة تنقسم إلى قسمين، نشرة شركية كفرية ونشرة شرعية. النشرة الشرعية هي التي تكون بالرقية الشرعية بالقرآن والسنة، النبي صلى الله عليه وسلم سحر وفك عنه السحر الملائكة بالمعوذات، هذه نشرة شرعية. ونشرة شركية فك السحر بالسحر، حل السحر بالسحر، وهذا لا يفعله إلا الساحر، هو الذي يستطيع أن يفك السحر بالسحر، هذه نشرة شركية كفرية. ننظر الآن ماذا جاء من أدلة في هذا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. من عمل الشيطان يعني النشرة بالسحر. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود: يكره هذا كله. يعني ابن مسعود يكره النشرة التي هي من عمل الشيطان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللبخاري عن قتادة وواحد أئمة التابعين قتادة بن دعامة: قلت لابن المسيب، سعيد بن المسيب تابعي جليل، رجل به طب سحر، يعني كانوا يسمونه طب، قال: طب الرجل إذا سحر، هذه عادة العرب يسمون بعض الأشياء بأسماء طيبة من باب التفاؤل، كما يفعل إخواننا في المغرب العربي اليوم. ماذا يسمون النار؟ العافية، من باب التفاؤل. يغضبون لما تقول لا يعطيك العافية، عندنا يعطيك العافية يعني يعطيك الصحة، يعطيك القوة، فيغضب لأنه يعطيك العافية يعطيك النار عندهم. فلما تتكلم مع أخ من المغرب انتبه للألفاظ هذه مثله، هذه فقط استطرادية يعني. قال: قلت لابن المسيب رجل به طب، يعني سحر، سمي طبا للتفاؤل، أو يؤخذ عن امرأته، يؤخذ عن امرأته يعني يمتنع عنها، لا يستطيع أن يقرب زوجتها، لا يستطيع أن يجمعها، هذا نوع من أنواع السحر، يحبس الرجل عن امرأته، والحبس هذا يريدون منه تفريق، التفريق بين الرجل وزوجته، يفرقون به بين المرء وزوجه. كيف؟ إذا حبس الرجل عن امرأته ما استطاع أن يجمعها، يكون هذا من أسباب الفرقة والنزاع والخصام بين الزوجين. أيحل عنه أو ينشر؟ يعني يجوز أن نفك عنه السحر هذا؟ قال: لا بأس به. هذا سعيد المسيب، قتادة يسأله وسعيد يجيب، قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. مقصوده هنا النشرة الشرعية، لا بأس به أن يكون بالنشرة الشرعية لا النشرة المحرمة. لا يفهم هذا عن سعيد المسيب رحمه الله، يريدون به الإصلاح، يريدون به إزالة السحر. قال المصنف رحمه الله: ويروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني بالسحر، لا يحل السحر بالسحر إلا ساحر. أما بالرقية الشرعية فقد حلها الملائكة رضي الله عنهم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان. نعطيكم الخلاصة الآن، هؤلاء المحققون كابن القيم ابن تيمية رحمهم الله يعطونك خلاصة المسائل، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، يعني حل السحر بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان. يعني الآن جمع بين الأدلة المذكورة، الأدلة التي ذكرها المؤلف منها ما يحرم ومنها ما يجيز، سواء كانت من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من كلام السلف رضي الله عنه، الجمع بين الأمور أعطاك الخلاصة بكلام ابن القيم رحمه الله. قال: وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن. رأيت لما قال الحسن: لا يحل السحر إلا ساحر، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان، يعني تقرب الناشر يعني الساحر الذي يحل السحر، والمنتشر المسحور إلى الشيطان بما يحب من أنواع القرب. هذا كثير تثبت، يأتي إلى الساحر ويقول له عندي سحر، يقول اذهب اذبح ديك، اذهب اذبح ماعز، اذهب اذبح دجاجة، هكذا نسمع هذا كثيرا يحصل، وهو قربة للجن كي يفك عنه السحر. فيبطل عمله عن المسحور. والثاني، النوع الثاني، النشر بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. هذا خلاصة الموضوع، هذا خلاصة هذا المبحث، والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في التطير. ما جاء في التطير من أدلة شرعية تدل على النهي عنه والوعيد الشديد فيه، وأنه من الشرك. والتطير مأخوذ من الطير، كانوا يطيرون الطير، فإذا طارت يمينا تفاءلوا بها خيرا، وإذا طارت شمالا تشاءموا بها شرا، ثم توسعوا في ذلك فصاروا يتشاءمون من الأشخاص، ويتشاءمون من الدور، ويتشاءمون من الأماكن، ويتشاءمون من الأيام، وهكذا. هذا أمر كان موجود في الجاهلية وعند المشركين في السابق، كما سيأتي من كلام المؤلف رحمه الله ما يدل عليه. التطير مناف لكمال التوحيد الواجب، فهو مخل بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، وادعاء المعرفة وادعاء المنفعة والمضرة فيه، ولا ينفع ولا يضر. واعتماد القلب يجب أن يكون على الله سبحانه وتعالى تاما، وهذا الأمر ينافي كمال التوحيد الواجب كما ذكرنا. فيجب أن يكون توكلك تاما على الله سبحانه وتعالى، فلا يضرك هذا الشيء ولا تنظر إليه أبدا. لذلك ساق المؤلف التطير في هذا الموطن، لأنه يخل بالتوحيد، وهذا منتشر اليوم بين الناس كثيرا، وهو التشاؤم نفسه. التطير هو التشاؤم، تشاؤم بأي شيء يدخل فيه ضمن هذه الأدلة التي سيذكرها المؤلف رحمه الله. والتطير شرك كما قال صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتي من كلامه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هذه الآيات في الأنبياء والرسل السابقين الذين أرسلوا إلى أقوامهم، موسى عليه السلام وغيره من الأنبياء والرسل، أرسلوا إلى أقوامهم، فأقوامهم كانوا إذا نزلت بهم قحط جذب، لم تأتي الأمطار، لم تخرج الأرض خيراتها، تشاءموا بأنبيائهم ورسلهم وقالوا هذا منكم. ألا إنما قالوا هذا منكم، يعني نحن تطيرنا بكم وتشاءمنا بكم، أنتم شؤم، أغتيتم لنا بالسوء. هذا ما يقوله لأنبيائهم ورسلهم. فرد عليهم الأنبياء في الآية الأولى، قال: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني بذلك أن ما قدره الله لهم وما كتبه عليهم عنده تبارك وتعالى. ألا إنما طائرهم عند الله، نصيبهم وقدرهم عند رب العالمين، ولكن أكثرهم لا يعلمون. والمراد من ذلك أن ما يصيبهم من مصائب فهو بأعمالهم، الله سبحانه وتعالى يقدر عليهم ذلك ويبليهم بالمصائب من وراء أعمالهم. فما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فحقيقة هذه المصائب التي تنزل بكم بسبب معتقداتكم وشرككم وبسبب أفعالكم الفاسدة، هذا معنى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. جهال، لا يعلمون حقائق الأمور، ينسبون الشؤم إلى الأنبياء الذين جاءوهم بالخير، جاءوهم بالتوحيد، جاءوهم بالصلاح، والتوحيد والخير طاعة الله سبحانه وتعالى إذا انتشرت في الأرض انتشر الخير، وأنزل الله سبحانه وتعالى نعيمه وفضله على الناس. استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فطاعة الله سبحانه وتعالى تجلب الخير لا تجلب الشر، لكن هؤلاء القوم جهال لا يفهمون لا يعقلون. فمن أراد الخير وأراد القصب في هذه الحياة وأراد النعيم يطيع الله سبحانه وتعالى، يوحد. انظروا إلى حال العرب قبل أن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم وبعد أن أتاهم. رحم الله المغيرة بن شعبة عندما ذهب إلى كسرى يناقشه ويقيم عليه الحجة، بدأ كسرى معه قال ما منعني أن أقتلكم أنتم العرب إلا خشية نتن جيفكم، وكنتم قوم متفرقين مشتتين جوعى فقراء حالتكم يرزى لها. المغيرة ما أنكر هذا، كان رده عليه نعم لقد كنا كما ذكرت، لكن عندما جاءنا الله سبحانه وتعالى بهذا النبي أخرجنا مما نحن فيه. أنا أذكر بالمعنى اختصارا، وذكر له الخير والنعيم الذي أصابهم بعد مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يكون الأمر، هكذا يكون الحال. فمن أراد النعيم وأراد الفلاح فليطع الله، فليوحد الله سبحانه وتعالى. حتى الفرد لا ينظر إلى مجتمعه الفاسد، ينظر إلى نفسه. أصلح نفسك، استغفر الله سبحانه وتعالى، تب إليه، أصلح حالك، يرزقك الله سبحانه وتعالى وينصرك ويعزك. في الآية الثانية قالوا طائركم معكم، الأنبياء يردون عليهم طائركم معكم أنتم كذبة، شؤمكم الذي نزل عليكم بسببكم، بسبب أعمالكم، بسبب شرككم، بسبب فسقكم وفجوركم، لذلك طائركم ملازم لكم بأعمالكم وفجوركم واعتقاداتكم يأتيكم شؤمكم. أين ذكرتم؟ أي لأننا ذكرناكم بالله سبحانه وتعالى بتوحيده ترموننا بهذا وتتشائمون بنا، بل أنتم قوم مسرفون، أنتم قوم تتجاوزون الحد في شرككم وفي كفركم وفي خروجكم عن طاعة ربكم تبارك وتعالى. الشاهد من الآيتين أن التطير موجود عند أهل الجاهلية وعند المشركين من قديم إلى يومنا هذا، ما زال موجودا بين الناس. أذكر الكثير من عامة الناس إذا وقفت بومة على رأس البيت يطير وينزل خوفا مما سيحدث من وقوف البومة على رأس البيت. هذا موجود بين عامة الناس، سبحان الله، تشاؤم، يتشاؤم من البومة وأشياء كثيرة يتشاؤم الناس منها. ألفاظ الأطفال، أحيانا طفل يتكلم بكلمة، مسكين طفل بريء ما يدري إيش يقول، يتكلم بكلمة تقوم الدنيا في البيت بين الناس. ليش؟ تشاؤمون من هذه الكلمة. الله المستعان. الطيرة شرك، هذا كله يدخل في هذا الباب الذي نحن فيه. الشاهد أن التطير من عمل أهل الجاهلية، من عمل المشركين، وذمهم الله تبارك وتعالى به ومقتهم عليه، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التطير كما سيأتي إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، خرجاه، يعني البخاري ومسلم. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. هذا نفي، نفى الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء، لا عدوى. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفر من المجذوم كما تفر من الأسد، وكذلك صح عنه أنه قال من سمع بالطاعون في أرض فلا يقدم عليه، لأن الطاعون مرض معدي ينتقل بين الناس. فاختلف العلماء في طريقة الجمع بين هذه الأحاديث، فأصح ما قيل بأن قوله لا عدوى أي لا عدوى مؤثرة بنفسها، لا عدوى مؤثرة بنفسها، خلافا لكامل ما كان يعتقده أهل الجاهلية. لكن العدوى هي في نفسها موجودة، الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر أثرها، لكن هي في نفسها لا تؤثر، لكن بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال ولا طيرة، ولا طيرة المقصود من ذلك لا طيرة أنها النفي للتطير، فحقيقة التطير لا ينفع ولا يضر ولا يدفع شيئا، ولا هامة. الطيرة قد تقدم شرحها، وهو الشاهد من سوق المؤلف للحديث هنا نفي التطير فلا يجوز فعله. ولا صفر، أيضا كانوا يتشاءمون قديما بسهر صفر، فنفى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التشاؤم بشهر صفر أو أي شهر أو أي يوم. زاد مسلم ولا نوء، النوء واحد من الأنواع، طلوع النجم وغروب آخر، أحدهما يطلع في المشرق والآخر في المغرب، وكانوا يعتقدون أنه لا بد عنده من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع والغارب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم صحة ذلك. ولا غول، الغول الذي يعتقده الناس اليوم ما زال إلى اليوم عندنا، إذا أرادوا أن يخوفوا صغيرا يقول جاك الغول، هو هذا الغول. كانت العرب تزعم أن الغول يكون في الصحاري، تراه الناس هكذا بشيء، ترى شيئا كالظل مثلا وتتلون بصور شتى وتضلهم عن الطريق وتهلكهم، فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله. وما حديث إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان ضعيف، لا يصح هذا الحديث. الشاهد قوله ولا طيرة، فالطيرة محرمة لا تنفع ولا تضر، ويجب التوكل على الله سبحانه وتعالى، وقد أبدلنا الله سبحانه وتعالى خيرا منها. نستخير الله سبحانه وتعالى في الأمر، نستخير الله سبحانه وتعالى، نصلي ركعتين من غرير الفريضة ثم ندعو الله ونتوكل على الله في الدعاء. هذا نفي للحول والقوة والعلم، وفيه توكل واعتماد على الله سبحانه وتعالى في دعاء الاستخارة، بخلاف ما كانت تفعله أهل الجاهلية في التطير. قال المصنف رحمه الله ولهما أي للبخاري ومسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، نفس المعنى لا عدوى ولا طيرة نفس المعنى الذي تقدم. قال ويعجبني الفأل، قالوا الفأل فيما يسر وفيما يسوء، وأما الطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. والفعل فيما يسوء منهي عنه أيضا، لكن التفاعل فيما يسر كالكلمة الطيبة هذا لا بأس به. قال بعض أهل العلم الفرق بين التشاؤم والتفاؤل أن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله على كل حال. فالتفاؤل جائز لا بأس به، كأن يكون الرجل مريضا مثلا فيسمع آخر يقول يا سالم فيقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه، فهذا لا بأس به، هذا من التفاؤل لا بأس به، يعني التفاؤل بالخير لا بأس به. أما التشاؤم بالسوء فلا، ما يجوز. هذا الفرق بين الأمرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل، على المعنى المتقدم أن الفأل لا بأس به. ولا ترد مسلما، يعني المسلم لا يبالي بها، إن طارت إلى الشمال أو رأى شيئا تشاءم به ما ترك طريقه الذي يسلكه من أجل هذا الأمر، لأنه يتوكل على الله سبحانه وتعالى حق توكله، فلا يترك طريقه ومسيره إلى الخير من أجل أنه تشاءم بشيء. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. حديث ضعيف لا يصح، هذا الدعاء لا يصح. قال المصنف عن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، فهي شرك بالله تبارك وتعالى، تخل بتوكل العبد على ربه تبارك وتعالى، وهذا فيه تحريم الطيرة، أن فيها تعلق القلب على غير الله تبارك وتعالى، هذا فيه شرك، نوع شرك. وما منا إلا، هذا الكلام ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الكلام لابن مسعود، يعني ما منا إلا ويحصل في قلبه شيء من ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هكذا يكون المؤمن إذا كان معتمدا على الله بحق ومحققا للتوكل، ما يقع في قلبه لا يبالي به، يطرده. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود، وهذا صحيح، آخره من عند قوله وما منا إلا إلى آخره، هذا من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. من ردته الطيرة عن حاجته، كان يمضي في طريق فرأى شيئا تشاءم به أو سمع شيئا تشاءم به فرجع، هذا وقع في الشرك، وقع في الشرك، لأنه أخل بالاعتماد على الله تبارك وتعالى وتعلق قلبه بغيره. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، هذا كفارته. هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يعتمد عليه، قال المؤلف رحمه الله: وله، أي لأحمد، من حديث الفضل بن عباس: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، يعني ما كان له أثر في قلبك واستقر ومضيت بناء عليه، إما مضيت في شأنك أو رجعت عنه بسبب ما حصل في قلبك من التشاؤم، هذه حقيقة التشاؤم الضارة التي لها مؤاخذة عند الله وهي الشرك. أما إذا وقع في قلبك شيء وطردته واعتمدت على ربك فهذه لا تضرك. هذا المعنى المقصود من كلام الفضل بن عباس. خلاصة الكلام أن الطيرة شرك، يعني التشاؤم محرم، فهو من الشرك بالله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطاعته، والله أعلم. في حديث مسلم، تنبيه أخير، في حديث مسلم قلنا لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. أظن أني ما شرحت الهامة. الهامة هي طائر من طيور الليل، وهو البومة، معروف عند كثير من الناس بالبومة، وهذه كانوا يتشاؤمون بها وما زالوا إلى اليوم يتشاؤمون بها، وهذا أيضا قد نفاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التشاؤم بها. والأمر الأخير الذي أريد أن ننبه عليه أن التشاؤم هذا من الشرك، وهو تارة يكون من الشرك الأكبر وتارة يكون من الشرك الأصغر. فإذا كان الشخص اعتقد في الشيء الذي تشاءم به أنه هو ينفع ويضر فهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. أما إذا اعتقد أنه سبب فقط للنفع أو للضر فمثل هذا يعتبر من الشرك الأصغر لا من الشرك الأكبر. هذا تفصيل التطير، وهل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر. يعني إن اعتقده سببا فهذا من الشرك الأصغر، وإن اعتقد أنه هو يؤثر بنفسه فهذا يعتبر من الشرك الأكبر. والله أعلم، والحمد لله رب.